بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير 12 رجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، الآية. هذا دليل على أنهم أصيبوا بغم يوم أحد، وأنهم أقبلوا منهزمين، أي ولوا فروا، بدليل قوله: والرسول يدعوكم في أخراكم. فالرسول في أخراهم يدعوهم وهم ولوا. وقد قال الله عز وجل: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقوله في أخراكم هو تأنيث آخركم، معناه أنه في مؤخرة الناس. ساق الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرتهم وأنهم قد سبقوا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فر، ولم يبق معه غير 12 رجلا. وهكذا يوم حنين قال البراء رضي الله عنه، يعني ذكر جملة من لم يفر وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يركض بغلته إلى المشركين ويقول عن النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب. وتقدم قول الله عز وجل: هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فقد همت بنو حارثة وبنو سلمة أن يفشلا، هموا بالفشل، ولكن الله عز وجل تولاهما فلم يحصل فشل. وهذا دليل على أنه يقال في أهل أحد أنه حصلت لهم هزيمة، ومنهم من لا يسميها هزيمة، لكن الحديث نص في ذلك. والهزيمة في الحرب هي كر وفر، الحرب ينال منا وننال منه، كما قال أبو سفيان. فكون الإنسان ينهزم في الحرب ليس عيبا، لا سيما وهو لم يولي الأدبار، فلا تولوهم الأدبار وهم يوليهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وتولية الدبر كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، كما دل على ذلك حديث الآية المذكورة والحديث سبع الموبقات. ومع ذلك فإن هذا مما عفى الله سبحانه ويعفو سبحانه عن الإنسان إذا كان في حالة لا يستطيعها أو حصل من ذلك ابتلاء من الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله أستغفر الله الذي لا إله إلا غفر الذنوب، أو قال سبحان الله بحمده كذا وكذا، ولو كان قد فر من الزحف. ذكر ذكرا ثم قال، فدل على أن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. وتعليق هذا قال ابن عباس: إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم إحدى الحسنيين، أي قال الحافظ فتحا أو شهادة، نصرا أو شهادة. وإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد وهي الشهادة، قد حصلت شهادة شهداء في أحد كثير، وأن ما حصل يوم أحد كان ذلك من إحدى الحسنيين وهي الشهادة، فهي حسنى، كما أن النصر أيضا مفرح، نصر من الله وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، فكله محبوب، النصر والفتح، وكذا الشهادة كذلك أيضا مما هي موصوفة بالحسن، إحدى الحسنيين. فكما لم يحصل يوم أحد النصر في آخر الأمر، وإن كان في بدايته حصل النصر، قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. وبيان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جبير على الرماه في جبل الرماه، فانتصروا على المشركين، فلما رأوا أنهم انتصروا قالوا: الغنيمة، يعني أننا انتصرنا ولم يبق إلا جمع الغنيمة. فلما نزلوا لجمع الغنيمة الذي موصوف منكم ما يريد الدنيا، وهي الغنيمة التي أحل الله، لف عليهم خالد بن الوليد من جانب ومع المشركين فرموهم، وحصل عن ما ذكره الله في كتابه، وحصل ما ذكر في هذا الحديث من أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو 12 رجلا، وقتل من أراد الله عز وجل، من اتخذ ويتخذ منكم شهداء، من اتخذه الله استشهد. وحصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذلك أذى كثير، فكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وأسيل الدم على وجهه، وبقي عنده طلحة بن عبيد الله كما جاء في الحديث قال: أوجب طلحة لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب له النبل وهو ينضح بالنبل، ويفديه النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي، هكذا جاء. وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع رأسك يا رسول الله، يصيبك سهم من القوم سهم القوم، فداك أبي وأمي. ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع على صخرة، يرتفع على مكان من كونه في مكان نازل، فلم يستطع لثقل الدرع عليه، وقد لبس الدرع يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ من الله، ولكن هذا من العمل بالأسباب، والله يعصمك من الناس لا يتنافى مع العمل بالأسباب. فلما ثقل عليه برك أبو طلحة، برك له أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله عفوا، برك له أبو طلحة بن عبيد الله، فرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصخرة، قال: أوجب طلحة، أوجب لهذه الخدمة ولهذه الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم التفاني، ولهذا وقد شلت يد طلحة بن عبيد الله، حصلت له ضربة حتى شلت يده. قال البراء: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، كنا بأبي عمارة البراء، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير المشاه، وأقبلوا منهزمين، هم الذين نزلوا لجمع الغنيمة، فذاك إذ يدعوهم رسول في أخراهم، والرسول يدعوكم في أخراكم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وإنما ساقه في هذا الموضع ليس هو في كتاب المغازي، من أجل: والرسول يدعوكم في أخراكم، أي فهذا معنى الرسول يدعوكم في أخراكم، لما أقبلوا منهزمين، نزلوا من الجبل وتبعه المشركون بالرمي بالنبل وأقبلوا منهزمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم كما دعاهم يوم حنين، أمر العباس أن ينادي يا أصحاب الشجرة، أي الذين بايعوا تحت الشجرة، بايعوا على قتال المشركين وأن لا يفروا، فذكرهم بهذه البيعة، فانعطفوا على المشركين وتجالدوا معهم. لما ذكرهم أصحاب الشجرة، كان العباس ينادي يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة الذي نزلت فيهم في أمثالهم هذا الحث على مواجهة الأعداء، فانعطفوا، أي سمعوا هذا النداء فرجعوا إلى المشركين وتجالدوا معهم، حصل النصر. وقوله في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد أي قائدا، فالقيادة في الحرب لا بد منها، إذ أنه إذا لم تكن قيادة ويطاع القائد الذي يؤمر عليهم يحصل الفوضى، وربما كان في ذلك سبب هزيمتهم. فيطاع في طاعة الله وفيما لا معصية فيه. وفيه دلالة على أن عبد الله بن جبير أنه لم يكن فر معهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، بل كان يأمرهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا ينزلوا وأن تخطفت الطير، أن يثبتوا في مكانهم. فتأول بعضهم، حصل تأويل أن تأول أنه هذا إذا لم ننتصر، أما قد انتصرنا فقد عفت الغنيمة، قال بعضهم هذا تأول أنه انتصروا وأنه لا نخرج ما دون يعني في حالة لم ننتصر فيها، فحصل بسبب هذا التأويل ما قد قدره الله عز وجل. وقوله في هذا ذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، جاء تسمية عدد منهم من أكابر الصحابة، منهم طلحة بن عبيد الله، وهذه فضيلة الاثنى عشر، فضيلة لهؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم صاح الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أن محمدا قتل، ففرح بذلك المشركون ونادى أبو سفيان هل فيكم محمد، فسكتوا، فنادى مرة ثانية يستثبت هل قتل محمد، هل قتل ولا ما قتل، وهذا فرحهم ببشارة الشيطان أنه قتل فيهم. قال أبقى الله لك ما يسوءك، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني حتى وإن بقي معناه انتصرنا عليكم، هذا اليوم بدل يوم بدر. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أعلوه بل، يعني أنها انتصرت آلهتهم. قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول، قال قول الله أعلى وأجل، قال الله أعلى وأجل. ثم هدى الله أبا سفيان بعد ذلك، وكان السبب في هدايته حين ذهب إلى الشام والتقى بهرقل، ورأى من هرقل ملك الروم ذلك الجواب وذلك الإثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ما زال ذلك في قلبه حتى أسلم، تلك الجلسة وذلك الذي أراده الله له، وإلا كان قائدا من قواد المشركين. وفيه تثبيت المقاتلين ودعوة المقاتلين إلى الوقوف والثبات، ولهذا قال الله عز وجل قاتل سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، صلى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تحريضهم وتثبيتهم ثبات لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم يناديهم ويحثهم يحرضهم على الثبات والبقاء، وأن المؤمن مهما كان إيمانه أنه قد يحصل له شيء من ضعف الإيمان، إلا الأنبياء معصومون، وكذلك أيضا الإيمان يزيد وينقص، لكن ليس كإيمان جبريل وميكائيل إيمان المؤمنين، إنه لا يغان على قلبي فأذكر الله فيذهب ما بي. وأنه في حال الضعف الإيمان يحصل الإنسان الضعف أمام عدوه وغير ذلك، وأن الدعوة إلى الله عز وجل فيها نفع وتثبيت، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم والعباس دعاهم وذكرهم، والتذكير فيه تثبيت، يا أصحاب الشجرة، قال سلمة قالوا ما على ماذا بايعت، قال على الموت بايعنا، أي ما نفر فلو متنا، وليس معناه بايعنا أن نموت أن كلنا نموت، لا، لكن بايعنا على أن نثبت ولو متنا. وفي هذا أيضا الثقة بالله سبحانه وتعالى، أنه مهما قل الناس ليس النصر بكثرة، فانكشف يوم حنين الناس، وانكشفوا أيضا أقبلوا من هزمين إلا نحو 12، ومع ذلك صار النصر. وبعد هذا أيضا تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم تبع المشركين إلى حمراء الأسد، وصارت غزوة أخرى، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، فإن أبا سفيان أراد أن يكر على المدينة مرة أخرى، يعني لما رأى القتل في الصحابة في النبي في الصحابة ظن أنهم قد تعبوا وأنهم إن رجع إليهم لا يستطيعون المقاومة فسيدخل المدينة ويبيد من فيها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أيده الله عز وجل من الوحي وحث من معه من الجرحى اللي فيهم القرح، القرح الجروح، وهو نفسه جريح النبي صلى الله عليه وسلم، قد هشمت رباعي كسر رباعيته أي سن الرباعية، وكذلك أيضا هشمت البيضة فوق رأسه وسال الدم ونشب المغفر فيه ما هو معلوم، وحثهم على اللحوق للمشركين. فلما لحق المشركين إلى مكان يقال له حمراء الأسد بلغ المشركين أن محمدا بعدهم هو أصحابه من طائع المارين، فولوا فذهبوا ورجعوا إلى مكة، وقد كان جمعهم أراد أن يرجعوا إلى المدينة، فلما بلغ قال إذن في الناس قوة معناه أنهم ما زالوا جلدين، فكان هذا من السياسة ولم يحصل فيها قتال. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم اتقوا أجرا عظيما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني قد جمع لكم أبو سفيان ومن حوله سيرجعون عليكم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لا حصل قتال ولا حصل مواجهة ولا شيء، وإنما نصر من الله بذهابهم ذلك، جعل الله الهيبة في قلوب المشركين أن محمدا وأصحابه ما تبعون إلا أنهم جلدون وأنهم قد استوجعوا وتألموا مما حصل فيهم فيريدون الانتصار، فرجعوا إلى مكة. وكما يقال يعني خير وسيلة للدفاع الهجوم، هذه حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد تعتبر من الهجوم في حالة ضعف في المسلمين، ولكن لما كر على المشركين انصرفوا. يا هنا بارك الله فيكم.